بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الحديث إلى المسألة الثالثة وحاصلها: إذا لم يمكن حصول الحمل بين الزوجين بالطريقة الطبيعية وكان يمكن حصوله بواسطة التلقيح، إلا أن الزوجة رفضت الإقدام على ذلك والقيام به، فهل للزوج إجبارها على فعل ذلك وإلزامها به أم ليس للزوج ذلك؟ لنفترض مثلا أن الزوج يعاني ضعفا مثلا في الحيوانات المنوية، والزوجة ذات قابلية لعملية الحمل، إلا أن الحمل بالواسطة بالعلاقة الطبيعية المعروفة لا يمكن أن يتحقق. افترض مثلا أن الحيوانات المنوية إذا دخلت إلى قناة فالوب قبل وصولها إلى منطقة الرحم تموت، لأن الحرارة الموجودة مثلا لا تتحملها. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ هل للزوج أن يقوم بإجبارها على عملية التلقيح الصناعي أو لا يحق له إجبارها؟ الحديث في صورتين: الصورة الأولى أن يلتزم بأن حق الإنجاب بأن الإنجاب حق ثابت للزوج. الصورة الثانية أن يلتزم بأن الإنجاب ليس حقا ثابتا للزوج. ليكن الحديث عن الصورة الثانية: إذا بنينا على عدم كون الإنجاب حقا للزوج ففي مثل هذه الحالة ليس للزوج إلزامها بعملية التلقيح، لأن أقصى ما يكون ثابتا للزوج حينئذ هو الاستمتاع، ولا يثبت للزوج أكثر من هذا، إنما يثبت للزوج فقط الاستمتاع ولا يثبت للزوج أكثر من هذا. فإذا شككنا في وجوب أو في لزوم طاعتها إليه في عملية التلقيح من عدمه كان مقتضى المقام جريان أصالة البراءة، إذ لا يوجد ما يوجب إلزامها بذلك كما لا يخفى. أما لو كان الحديث عن الصورة الأولى وهو بنينا على أن الإنجاب حق ثابت للزوج، الاستيلاد حق ثابت للزوج وليس الاستيلاد أمرا خاصا بالزوجة، ففي مثل هذه الحالة طبعا هناك بحث، ولو أن هذا ليس محله، إجمالا أقول عند الأعلام كلام أن الاستيلاد حق ثابت للزوج أو أن الاستيلاد حق ثابت للزوجة. المعروف بين أعلامنا أن الاستيلاد حق ثابت للزوجة وليس حقا ثابتا للزوج، ولذلك أمر الإنجاب وعدمه بيد الزوجة، إن شاءت الزوجة أن تنجب أنجبت، وإن شاءت الزوجة أن تمتنع امتنعت، سواء رضي الزوج بذلك أم لم يرضى الزوج بذلك. أتكلم على طبق القواعد العامة، خب يأتي الكلام الآن، خب أتكلم على طبق القواعد العامة يأتي. مع ذلك قد يقال بأن الإنجاب حق ثابت للزوج طبقا أو اعتمادا على أدلة ثلاثة. الدليل الأول الاستناد إلى ما دل على قيمومة الرجال على النساء، وهي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. تقريب الاستدلال أن يقال بأن القيمومة الثابتة للرجل على المرأة تعني تسلط الرجل على المرأة بشكل مطلق، فتشمل جميع موارد الشؤون الحياتية والأسرية التي منها حق الإنجاب، فبمقتضى قيمومة الرجل على المرأة يكون حق الإنجاب ثابتا للزوج، لأنه مقتضى تسلطه على المرأة في الشأن الحياتي والأسري فيثبت المطلوب. أقول الاستدلال بالآية القرآنية رهين أمر دون أمر، وبعبارة أخرى بدوان عندنا احتمالان موجودان في الآية. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من القوامية في الآية قوامية جماعة الرجال على جماعة النساء، كما هو مختار السيد الطباطبائي قدس الله تربته، قوامية جماعة الرجال جنس الرجال على جنس النساء. فلا يشكل الشيخ هاني بأن طبعا هذا مبني على وجود ملكات وامتيازات وخصوصيات في جنس الرجل لا تمتلكها المرأة، فلا يشكل الشيخ هاني بأن فلانة زوجة فلان أقوى من 10 رجال. احنا ما نتكلم على نحو الفرد الشخصي، على نحو قضية قضية قضية، على نحو العموم المجموعي مو على نحو العموم الاستغراقي. أحسنتم زين. فبالتالي لا نتكلم عن بعض يعني وجود بعض الحالات الشاذة أو ما شابه، أحسنتم، بنحو الجنس وجود بعض الحالات الشاذة لا نتكلم عنها. فبالتالي عندنا هذان الاحتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الإشارة إلى قيمومة جنس الرجال على جنس النساء بدون ملاحظة الخصوصيات والجزئيات، وهذا المعنى أصر عليه السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في الميزان بشكل واضح، يمكن المراجعة في تفسير هذه الآية. احتمال الثاني أن نقول بأن المقصود في المقام ليس جنس الرجال بجنس النساء، لا، المقصود في المقام الرجل وزوجته، فكأن الآية تقول بأن كل زوج له قيمومة على زوجته. طيب، وبناء على هذا يكون الأمر حينئذ. انجي الآن، أولا المصنف وضح الاحتمالان. خب، المصنف أجاب عن هذه الرواية بجوابه، عن هذه الآية عفوا بجوابه. الجواب الأول قال بأن التقريب المذكور لدلالة الآية القرآنية على المدعى يعتمد على اختيارنا للاحتمال الثاني الذي ذكر في الآية القرآنية، وهو أن يكون المقصود من النساء التي ذكرت في الآية خصوص الزوجة وليس المقصود جنس النساء. الرجال قوامون على النساء يعني الرجل قوام على زوجته، الرجل قوام على زوجته، وهكذا. يساعد على ذلك خب ما جاء في ذيل الآية القرآنية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. زين، ذيل الآية القرآنية طبقا لهذا المعنى سوف يكون بماذا؟ سوف يكون بمثابة القرينة المانعة من أن المقصود به مطلق النساء وإنما المقصود به خصوص الزوجة. زين، هذا احتمال. إذا قبلنا هذا الاحتمال تم الاستدلال بالآية بدوًا. أما لو قلنا لا، أن المقصود من الآية القرآنية القوامية التي لجنس الرجال على جنس النساء وليس المقصود الزوجة، فحينئذ سوف تكون الآية القرآنية أجنبية عن المدعى تماما ولا ارتباط لها بمحل بحثنا، لأنها عندما تقول بأن جنس الرجال قوام على جنس النساء ولو لم يكن بين الرجال والنساء ارتباط وعلقة، صار واضح؟ فالمسألة هكذا. بناء على هذا تقريب الاستدلال بالآية القرآنية يعتمد على أحد الاحتمالين، وترجيح هذا الاحتمال على الآخر يحتاج إلى قرينة مساعدة، والقرينة المساعدة غير واضحة. لو لم يكن الاحتمال الآخر أوضح دلالة من الاحتمال الثاني كما أصر على ذلك سيدنا الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في ميزانه فليراجع. أنا ما أحب أن أنقل كلام سيد الطباطبائي كي لا يكون المقام إطالة، وإلا للسيد الطباطبائي كلام جدا دقيق وجميل يحسن بكم ملاحظته ومراجعته في إثبات أن المقصود بالقوامية هنا قوامية جنس الرجال على جنس النساء، وليس المقصود قوامية الزوج على زوجها. خب طبيعي إذا التزمنا بأن قوامية النساء على جنس الرجال على الرجال فمطلق الجنس بما فيه يشمل الزوجة، لكن حينئذ سنعود ما هو المقصود بالقوامية؟ العبارة عن الإدارة والتدبير، يعني لن ينفع أن المقصود بالقوامية التسلط والسيطرة، وإنما الإدارة والتدبير في الشأن العام ليس إلا بلا.
هذا الكلام يبني على كل الاحتمالين، حتى لو قلنا بأن المقصود من القوامية هنا قوامة الزوج على زوجته، إذا فسرت القضية القوامية بالتدبير وما شاء الله فهذا سيرد على الاحتمالين.
طبيعي.
أنا أقول التفريق بين هذا وهذا أحس أنه ما لا وجه له.
لا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. بلى، ولذلك قلت لا، يعني الاحتمال الأول الذي ذكرنا أن المقصود عبارة عن قوامية جنس الرجال على جنس النساء، لكن لن تكون الآية القرآنية حينئذ بصدد بيان تسلط الرجل على المرأة مطلقا بما في ذلك الشأن الحياتي والشأن الأسري، وإنما ستكون أقصى ما تفيد الآية القرآنية أن للرجل حسن إدارة وتدبير على المرأة فقط.
طيب سمع الشيخ الآن المسألة في الشأن الأسري، إذا كان الرجال هو له الرجل له القوانين على المرأة في الشأن الأسري، هو هذا محل الكلام، يعني القرآن في آية كثيرة جاء أي نظم الشأن الأسري، أما الرجال على المسألة ما لهم علاقة فيهم وش لجارة زين، وأنت هذه فيها أيضا لها وجوه معينة، بس أيضا من المصادر البارزة للقرآن اهتم فيها تنظيم الشأن الأسري
اعتبار أن
هذه المسألة هي حياتية ومحل
ابتلاء. وليكن ما عندنا
بإطلاق هي تشمل هذا النوع،
ما عندنا مانع، بس لن تشمل عملية الإنجابة الاستيلادة.
لا أنا أقول لك هذا الآن بحث آخر، بس أنا أقول لك تفريق
ما عندنا مانع، ما عندنا مانع، يعني لا أظن أن السيد الطباطبائي، بل على العكس تماما السيد الطباطبائي يريد أن يعطي عنوانا كليا، سيد الطباطبائي لا يريد أن يقرر بأن مدلول الآية القرآنية عبارة عن خصوص قيمومة الرجل على زوجته، وإنما يريد أن يعني حتى لا تكون كأنما السيد الطباطبائي يريد أن ينحى القضية الحقيقية حذرا من القضايا الخارجية الجزئية، كأن هذا الذي يريد أن يقرره السيد الطباطبائي على أي
حال. حتى هذه المرأة تقول القضاء تقول القضاء تقول
أحسن
من هذه المصادر.
أحسن. خب الكلام هذا إذن الجواب الأول الذي قد ذكره المصنف وقد عرفت بيانه. الجواب الثاني مما ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن التالي، قال بأنه لا ريب في منع إرادة القيومية المطلقة في الآية القرآنية، ومع منع إرادة القيومية المطلقة في الآية القرآنية سوف نقتصر حينئذ على خصوص القدر المتيقن، والقدر المتيقن عبارة عن القيومية بلحاظ بلد السكن أو بلحاظ دارة، يعني الشأن الإداري والشأن التدبيري، وليس المطلوب معنى أكثر من هذا المقدار كما لا يخفى. إذن إلى هنا وصلنا إلى عدم تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، ده واحد. الدلالة الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، قالوا بأن الآية القرآنية تدل على أن المرأة مزرعة رجل يبذر فيها ما يثمر فيكون حق الاستيلاد للرجل وبيده، ده المعنى تقريبا يمكن أن تجدوا في كتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي، فإنه قد يظهر من عبارته في تفسير الآية القرآنية، يقول لم يعبر هذا لكنه يتصيد من تفسيره للآية القرآنية أن قوله تعالى نساؤكم حرث لكم قد شبه المرأة بأنها الأرض التي تبذر فيها البذرة، وبالتالي تلقى فيها البذرة حتى تكون قابلة للزرع، وطبيعي أن البذرة يكون بيد البادر وبالتالي يكون تابعا له ويكون بأمره. زين ها
أيضا الآيات لكم
بلغ بالنسبة إلى حرث لكم يعني أنك تقع فيها، حرث لكم يعني أنك تبذر، أنك تبذر، وهذا البذر حق لك. فيستفاد من الآية القرآنية حينئذ أن المرأة مزرعة الرجل وأن الرجل هو الذي يتولى عملية البذر فيها، فيلقي فيها البذر وبالتالي يكون حق الاستيلاد ثابتا بيده. هكذا يمكن تقريب الاستدلال.
لا
لا لا، لكم اختصاص الصينيين للاختصاص، حرب نساؤكم حرث لكم إشارة للاختصاص. زين خب، هذا الكلام طبعا يعتمد على تحديد نقطة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. إني حرث لكم متعلق بقوله تعالى أنا شئتم. أنا شئتم هل يشير للزمان أو يشير للمكان أو يشير لكليهما حتى يتضح المقصود بعد ذلك نساؤكم حرث لكم؟ يعني كأن الآية تقول أن النساء متى أردتم الإتيان فأتوها زمان، أو أن النساء المكان أو لا. طبعا لو بنينا على أن فأتوا حرثكم أن شئتم للمكان سوف يمنع ذلك من دلالة الآية القرآنية على الاستيلاد، لأنه سيكون مثلا ناظرا إلى الإتيان في الدبر أجلكم الله، ولا يتصور حصول الحمل بالإتيان في الدبر إلا باحتمال السيلان كما يقولون. خب مو واضح أن من حيث أمركم الله يعني قضية له القبل أيضا يبقى مو واضح بعد. خب على أي حال، فبالتالي بوقفيني بعد خلاص انتهى. فبالتالي أقول تقريب دلالة الآية القرآنية يعتمد على ملاحظة الذين أنا شئتم. زين، هل يستفاد من ذلك الزمان أو يستفاد من ذلك المكان؟ هذا لابد من ملاحظته. ده جانب. جانب آخر وهو هل أن الآية القرآنية أساسا في مقام بيان الحكم الشرعي، أم أن الآية القرآنية ناظرة إلى قضية الحكم التكويني؟ لا بد من الالتفات إلى هذا الأمر، هل أن الآية ناظرة إلى الحكم الشرعي أو لا؟ وهذا نحن نحتاج فيه إلى تحديد ضابطة آيات الأحكام، راح أشير إجمالا إلى هذا المطلب. ضابطة آيات الأحكام، متى نقرر بأن هذه الآية من آيات الأحكام ومتى نقرر بأن هذه الآية ليست من آيات الأحكام؟ ودي نقطة مهمة حتى لا تكون القضية قضية مطاطية. قد تأتي أنت بآية مثلا فاستبقوا الخيرات، زين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، هل هذه تشير إلى قضية أخلاقية أو تشير إلى قضية شرعية؟ ما هو الضابط والمعيار في كون هذه من آيات الأحكام فيلتزم بها، أو أن هذه ليست من آيات الأحكام فلا يلتزم بها؟ أظن هذه نحتاج أن نقف عندها ولو بصورة موجزة حتى يتضح. إذن عندنا نقطتان لا بد من تحديدهما في دلالة الآية القرآنية، ملاحظة أن شئتم ماذا تفيد، تفيد الزمان أو تفيد المكان، والنقطة الثانية تحديد ضابطة آيات الأحكام حتى نستطيع بعد ذلك القرار يمكن الاستدلال بالآية القرآنية أو لا يمكن الاستدلال بالآية القرآنية. هذا ما يمكن عرضه. أتوقع وقتنا انتهى للحديث تتمه، والحمد لله رب العالمين.